في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
تقدم في البحث السابق جواب المحقق الأمي عن الاستصحاب الذي أجراه في الكتابي، وكان خلاصته أنه وكلي لها مصاريق ثلاثة، وهي النبوة المؤبدة والنبوة المقيدة والنبوة المطلقة، والذي ينفع المستدل أنه إثبات إما الفرد الأول أو الفرد الثالث، وكلاهما لا طريق لإثباتهما، أو يستصحب الكلي. وفي موارد استصحاب الكلي لا بد أن نلاحظ أقل الأفراد استعدادا وأقلها المقيد، فتثبت النبوة في الجملة ولا دليل على ثبوت النبوة الممتدة إلى ما بعد مجيء زمان الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا خلاصة الجواب. أشكل الشيخ الأعظم عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول أن هذا المطلب الذي أفاده يتنافى مع مباني القمي، فإن القمي يرى جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فملاحظة أقل الأفراد استعدادا للهروب من إشكال الاستصحاب عند الشك في المقتضي كما بيناه سابقا مبني على عدم الالتزام بالاستصحاب عند الشك في المقتضي، ولكن صاحب القوانين ممن يرى صحة الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فكلامه في هذا المقام يتنافى مع مبناه. وهذا نفس الإشكال الذي سجله المصنف على صاحب القوانين في التنبيه الأول عندما عرض هذا البحث، ولهذا قال: لم أتحقق ما هو وجه ما أفاده القمي لأنه مخالف لمبناه. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أفاد القمي في ذيل كلامه بالأمس أن هناك ثلاثة أفراد للنبوة، وهي النبوة المؤبدة بأن يأتي الله أو بأن يقول الله سبحانه وتعالى لموسى: أنت نبي إلى الأبد. والفرد الآخر النبوة المقيدة بالزمان، وهي النبوة المقيدة بزمان كذا. وقال هناك سنخ ثالث يسمى النبوة المطلقة، كما لو قال أنت نبي. ثم ذكر أنه النبوة المطلقة تحتاج إلى إثبات، لأن الإطلاق في معنى القيد فلا بد من إثباته. صحيح. قال: الإطلاق في معنى القيد فلا بد من إثباته. فهنا يأتي الإشكال من الشيخ فيقول: ما ذكره من أن الإطلاق غير ثابت لأنه في معنى القيد غير صحيحا، لأنه ما هو معنى الإطلاق؟ خلنا نرجع إلى معنى الإطلاق. هل الإطلاق أمر وجودي يحتاج إلى إثبات، أو أن الإطلاق أمر عدمي وهو عدم لحاض القيد أو عدم القيد؟ ف فلو كان الإطلاق أمرا وجوديا لكان الإطلاق مثل التأبيد، واضح؟ مثل لو قال أنا مؤبدا. فكما أنه التأبيد والعموم مثلا أمر وجودي يحتاج إلى دليل، فكذلك سيكون الإطلاق أمر وجودي فيكون معنى الإطلاق لحاظ عدم التقييد أو لحاظ السريان، شفتين؟ لحاظ الشمول، بأن المتكلم يلاحظ السريان، يلاحظ الشمول أو يلاحظ عدم التقييد، لأنهم خلاف عندهم هذا الأمر الوجودي شنو متعلقه أنهم بحث الإطلاق، هل هو لحاظ السريان فلحاظ أمر وجودي أو لحاظ عدم التقييد، عدم الخصوصية، بأن يلحظ عدم الخصوصية، هذا بحث آخر. المهم أن يكون الإطلاق عنوانا وجودي. خب لو كان الإطلاق عنوان وجودي فلا صح أن يقال أن الإطلاق في معنى القيد فيحتاج إلى إثبات، ولكن الصحيح أن الإطلاق أمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد، إما من باب السلب والإيجاب وإما من باب الملكة والعدم، خصوصا إذا كان البحث كما يظهر من عبارات صاحب القوانين هنا، إذا كان البحث بحثا إثباتيا لا ثبوتيا، فإنه لا إشكال عندهم في مقام الإثبات أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة والعدم، ولم يدعي أحد نسبة الضدين بأن يكون الإطلاق أمر وجودي في مرحلة الإثبات، لما درسناه في بحث الإطلاق في دراسات سابقة أن النزاع في أن الإطلاق نسبة الإطلاق للتقييد النقيضين أو الضدين أو الملكة والعدم، النزاع الثلاثي في مرحلة الثبوت، فقد يتوهم أنه ضدان وهدون الإطلاق أمر وجودي. أما في مرحلة الإثبات كما قد يظهر من عبارات ماذا؟ عبارات من القوانين، لو قال لو قال لو قال، فإنه هنا يكون أمرا عدمي، فالأصل هو عدم التقييد، لأنه عدم، فالأصل هو عدم التقييد، وعدم التقييد هو عبارة أخرى عن الإطلاق، فيكون هو مخالف فيكون عدم فيكون الإطلاق ليس في معنى التقييد مخالفا للأصل. واضح الإشكال؟ خلنا نقرأ. قال وفيه أولا ما تقدم، هي تقدم في التنبيه الأول، من عدم توقف، مو على رأي الشيخ هذا، على رأي صاحب القول، الشيخ يرى أنه الاستصحاب يتوقف على إحراز الاستعداد ككبرى كلية، يعني بغض النظر عن صحة تطبيقها في المقام، بس ككبرى لا بد من إحراز الاستعداد، لكن هذا على الآن يشكل الشيخ بما تقدم على مظان القمي، اللي يقرأ يفتح الرسائل ما يعرف المطالب يقرأ هذه ما تقدم، يقول هذا الشيخ الأعظم يرى أنه الاستصحاب يدري أنت شكل في المقتضي، هذا مشكلة تفتح الكتب إذا أنت ما تعرف ما درس الكتاب، ما تعرف أول أو آخر وين، ما تقدر تطبق بين المطالب. ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب، وثانيا أن ما ذكره من أن الإطلاق غير ثابت لأنه في معنى القيد غير صحيح، لأن عدم التقييد مطابق للأصل وهو الإطلاق. نعم المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم، يعني لحاظ السريان، لحاظ الاستمرار، الراجع إلى الدوام، ولكن حقيقة الإطلاق ليس ذلك، حقيقة الإطلاق عدم التقييد، خصوصا إذا كان البحث بحثا إثباتي، والحاصل هذا الحاصل محاصل في الحقيقة، هذا إشكال ثالث. الإشكال الثالث الذي عبر عنه الشيخ بأنه حاصل وسيتضح أن هذا غير ذلك، يظهر من كلام القمي أن هناك أفراد ثلاثة للنبوة، المؤبدة والمقيدة والمطلقة، ويظهر منه أن الكلام في مرحلة الإثبات، مع أن الصحيح وحل البحث بين الكتاب وغيره، وما هو أيضا واقع البحث، بحثنا عن النبوة الواقعية والنبوة الإثباتية، ليس بحثنا عن النبوة الإثباتية في مرحلة الإثبات، ما بحثنا عن النبوة الواقعية. وإذا كان البحث في مرحلة الواقع فلا يصح التقسيم الثلاثي في مرحلة الواقع، لأن مولى الله سبحانه وتعالى عندما جعل النبوة إما جعلها مطلقة أو مقيدة ولا شك ذلك. واضح؟ الإهمال والإطلاق هي مشون على إهمال أو إطلاق نبوة في الجملة مهملة، نبوة مطلقة مسكوت عن القيود، هي كلها من مراحل الإثبات. أما في مرحلة الثبوت إما أن النبوة مقيدة أو لا، إن كانت مقيدة انتهت، إن كانت غير مقيدة هذه معناها مؤبدة. فدعوى أن هناك أنحاء ثلاثة من النبوات غير صناعية، بل لا يوجد إلا نبوة مؤبدة ونبوة مقيدة، ولا يوجد هناك ثالث. فالنبوة المطلقة بكشك حالة ثالثة غير المقيدة لا نفهم معناها أصلا شيء، لا نفهم معناها. وبناء على ذلك لا بد من إرجاع النبوة المطلقة إلى إما النبوة في الواقع المقيدة أو النبوة الدائمة الأبدية. ومن هنا يتضح أن لا فرق بين النبوة المطلقة ومطلق النبوة، مفرق. وقال قال أن النبوة المطلقة لا تثبت لأنها خلاف الأصل، أما مطلق النبوة يعني النبوة في الجملة صرف النبوة يثبت. وقد عرف أن النبوة المطلقة مطلق النبوة في الواقع إنما ترجع إما إلى النبوة المقيدة أو النبوة المؤبدة، ولا يوجد شق ثالث أو رابع، فحكم النبوة المطلقة كحكم مطلق النبوة. إن قبلت بالاستصحاب في أحدهما تقبل في الآخر، إن لم تقبل في أحدهما لم تقبل في الآخر، لأن النبوة المطلقة ومطلق النبوة أمران مترددان لا بد أن يرجعان ثبوتا إلى أحد الأمرين. إذن في الواقع يا شيخنا شنو عندنا احنا؟ بس عندنا كم فرق؟ عندنا فرق فرنا، ولا يوجد عندنا شيء يسمى النبوة، ولا يصح البحث في مقام الإثبات. بحثنا الآن أن النبوة التي جعلها، مو النبوة التي بينها في لسان الدليل، النبوة التي جعلها هل هي ممتدة أو غير ممتدة؟ هذا إشكال غير ذاك الإشكال. واضح؟ ذاك كان إشكال أن الإطلاق هل هو أمر وجودي أو أمر علينا، أسكنها في الحفظ على مرحلة الإثبات. الآن قلنا أصلا حتى لو كان كأن الإطلاق أمر وجودي ما لنا علاقة بمرحلة الإثبات. والحاصل شوف العبارة أن هنا في الواقع قام خلاص شيخ وين حول البحث إلى وين؟ إلى الواقع ونفس الأمر. أن هنا في الواقع ونفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد، وهو الفرد الأول نبوة المؤبدة، ونبوة مغيات إلى وقت خاص، إما النبوة مغية بزمان أو غير مغية بزمان، ولا ثالث ولا ثالث لهما في الواقع. فالنبوة المطلقة بمعنى غير المقيدة مو نبرد بمعنى الدوام، لا، بمعنى غير الفرد الثالث، بمعنى غير المخير اللي قالها. ومطلق النبوة، صرف النبوة، أصل النبوة، سيان في التردد بين الاستمرار والتوقيت، إما أن نرجعون إلى الاستمرار أو التوقيت. فلا وجه حينئذ لإجراء الاستصحاب في أحدهما، أي في أحدهما لمطلق النبوة، النبوة في الجملة قال يجري فيها الاستصحاب دون الآخر، وهو الآخر ما هي؟ النبوة المطلقة قال ما يجري فيها الاستصحاب، إلا أن يريد هذا بحث. ثم إن المصنف حاول أن يجيب عن هذا الاعتراض الثالث ويعتذر للقمي، فالقمي لا يدعي أن النبوة المطلقة شيء في قبال النبوة المقيدة أو النبوة أو النبوة الأبدية، بل هي ترجع إلى أحدهما، ولكن يدعي أنه متى ما فرض أن هناك نبي وهناك شريعة فبحكم الاستقراء نحكم على النبوة والتشريع المطلق بالدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع، أي بعبارة أخرى أن المطلق في حكم الاستمرار، هذه النبوة المطلقة اللي تشريعاتها مبدقة والتشريعات في نجسة تكون مطلقة في حكم ماذا؟ حكمان تلحق بماذا؟ هل تلحق بالمقيدة أو تلحق بالمؤبدة؟ تلحق بالمؤبدة من أي باب؟ من باب الاستصحاب، من باب أنه حكم الاستقراء يقتضي أن التكليف إذا ألقي مطلقا ما قيله من نفس التكاليف أصلا، إذا ما قيدت فتكون هذه التكاليف مطلقة، فنستكشف أن النبوة مطلقة. إذن ليس مدعى، واضح إن شاء الله، ليس مدعى القمي أن النبوة المطلقة فرد ثالث في عرض النبوتين، وإنما هذه النبوة المطلقة ملحقة بالنبوة المؤبدة من باب حكم الاستقراء، إذ الاستقراء يدل على أن التكليف إذا أنشئ مطلقا فهذا التكليف مطلق، والنبي الذي جاء بالتكليف تكون نبوته مطلقة، بخلاف مطلق النبوة وهي النبوة في الجملة، فإن النبوة في الجملة ليس فيها إطلاق. لو كانت عندما أو إلى بعبارة أخرى، إذا كانت تكاليف عندما شنو في الجملة ليس فيها إطلاق، ألا نحرز الإطلاق فيها؟ فلا نستطيع أن نستكشف أن النبوة مطلقة، بل غاية ما يثبت مطلق النبوة، صرف النبوة. إذن هو يسلم أن النبوة المطلقة ومطلق النبوة ليست شيئين في عرض المؤبدة والمقيدة، ولكن يفرق بينهما من جهة أخرى، هم جهة الاستصحاب، من جهة الاستقراء، وهي أنه إذا جاء نبي وجاءت تشريعات فأحرزنا الإطلاق في هذه التشريعات، أحرزنا الإطلاق الأزماني، نستكشف أن النبوة نبوة مطلقة فتلحق حكما بالنبوة المؤمنة. أما إذا كانت الأحكام والتشريعات ليس فيها إطلاق، لا يحرز فيها الإطلاق، ليس كذا، فحينئذ غاية ما يثبت النبوة في الجملة فتلحق بالمقيدة. إذن وما يدعي أن أحدهما بالاستصحاب والآخر بدون استصحاب، يدعي الاستقراء بها النقطة التي ذكرناها ولا يدعي العرضية. قال إلا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك، شنو اللي ذكره بعد ذلك؟ من؟ هل ذكره؟ من أن المراد من المطلقات كل، شو راح يقول مطلقات كل شريعة، راح التكاليف، أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع.
بالدقة شنو يعني من الخليج الاستمرار؟ تكليف مطلق يعني في مقام الإثبات مطلق.
سيأتي بعد المناقشة هذا يعني بس أنا بلي هذا إشكال يرد. إلا أن يريد بقرينة ذكره بعد ذلك بس على غرض أنه ما يجعل أرضية. من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت. ماذا يريد؟ الآن بيقول إلا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك أن المطلقة في حكم الاستمرار. واضح؟ هذه جملة؟ عندي جملة معترضة؟ أن المطلقة في حكم الاستمرار فالشك فيه حينئذ شك في الرافع. لو شك المكلف أنه ارتفع الحكم أو لا شك في الرافع. بخلاف مطلق النبوة فإن استعداده غير محرز عند الشك، فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد. هاي سيأتي بعد الشيخ ينقل عبارات بعدين ويناقش كل هالكلام. واضح؟ بس الآن غرضه أنه هذا الإشكال الثالث مبني على أنه نستظهر العرض العرضية. بس هالمقدار. الإشكال الثالث الذي ذكره الحرابة صار رابع تقسيمنا، أن ما ذكره من الإشكال يأتي في الاستصحاب في أحكام شرعنا، بيان ذلك بناء على أنه يشترط في جريان الاستصحاب إحراز الاستعداد، فإنه لا يصح استصحاب أحكام شريعتنا أيضا، وذلك لأنه لا نحرز مقدار استعداد الحكم. فهل الحكم مما ينسخ؟ لأنه يصح النسخ الأحكام، صحيح؟ فإذا صدر حكم من النبي بوجوب التصدق عند التكلم والمناجاة معه، فشك المسلم بعد ذلك في ذاك الوقت إذا أراد أن يناجي النبي هل ما زال الحكم موجود أو لا؟ فعلى كلامكم وهو أن الاستصحاب مشروط بإحراز الاستعداد لا يصح إجراء الاستصحاب في أحكام شريعتنا أيضا لعدم اطلاعنا على مقدار استعداد هذه الأحكام، وأن الشارع من أول الأمر جعلها مقيدة بزمان أو ما جعلها مقيدة بزمان. هل عدم وجوب الخمس مقيد بزمان؟ هل عدم وجوب الخمس مقيد بزمان؟ هل وجوب الزكاة في مال التجارة مقيد؟ هل كراهة لحم شنو؟ كراهة لحم الخيل مراعية فيها مصالح خاصة؟ إذن يلزم أنه لا يصح الاستصحاب في أحكام شريعتنا، مع أنه يلتزم بجريان الاستصحاب عند الشك على نحو الشبهة الحكمية، مع أنه لا نحرز الاستعداد. واضح الفكرة؟
نعم. الإشكال العام على سيد الخوة
بالي على فكرته هو شيخ الأخر شيخ العظم، لأنه لا يصح الاستصحاب في الشكل المقتضي. وهذا سيأتي منهم، يقول لا يصح إجراء الاستصحاب عند عبارة أن الحكم الشرعي الكلي دائما الشك في شكل المقتضي. هذه مشكلة. إلا إذا شككنا من جهة الشك في الرافع، أنا الشك في الحكم من جهتين، إذا أحرزنا المقتضي أن الحكم دائم ومستمر بلحاظ الزمان ولا يرتفع بلحاظ، وإنما الإشكال من جهة أمر آخر كالماء المتغير طهر بأجل كذا، أي كل لأجل وجود روافع. أما إذا شككت في بقاء واستمرار الحكم في عمود الزمان بلحاظ عمود الزمان فقط ومسألة النسخ، يكون الشك شكا في المقتضي. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. وثالثا أن ما ذكره منقوض. أي الذي ذكره أن الاستصحاب مشروط بإحراز الاستعداد منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية، يعني في أحكام شريعتنا. لجريان ما ذكر، ليش ينقوض؟ ليش منقوض؟ لجريان ما ذكر، ذكر الإشكال في كثير منها، بل في أكثرها، في أكثر الأحكام لا نحرز الاستعداد. وقد تفطن المحقق القمي، كان ملتفتا إلى هذا الإشكال، وأن ما ذكرناه في بل إشكال بل استصحاب الكتابي لعدم إحراز الاستعداد قد يأتي في أحكام شرعنا، وحاول أن يجيب على ذلك بأن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية عندنا دائمية غير مقيد بالزمان، إلا ما ثبت له وقت محدد وهي محدودة، ولهذا ألفت كتب في الأحكام المنسوخة. إذا شككنا في مورد يلحق هذا بالغالب، إما من باب الإطمئنان، إما من باب حساب الاحتمال، واضح الفكرة؟ إذا التتبع والاستقراء، اتبعنا أحكام، أحرزنا في كثير من الأحكام شيخنا شنو؟ الدوام. أحرزنا في بعض الأحكام عدم الدوام، بقت أحكام وقرة مشكوكة، نلحقها بالغالب من باب الاطمئنان، من باب أن إلحاق هذا بالفرد النادر بعيد، وأنه المسلمين اهتموا مثلا بسرد وصف وتدوين الأحكام المنسوخة وكانت أحكام قليلة وهذا ليس منها، والدواعي كانت متوفرة للتسجيل ولم يذكروا ولم يبين ولم ينقل عن المسلمين مثلا أن هذا الحكم قد نسخ. نعم نقلت أن بعض الأحكام نسخت وهذا ليس من المنسوخ، فالتتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية ليست محددة إلى حد معين، وأن الشارع ديدنه على إلقاء الحكم مطلقا دون أن يبين الاستعداد اتكالا على هذا الوقوع العام. ما شفنا الشرع قال تجب الجمعة إلى الأبد، واضح؟ أو تجب الصوم إلى الأبد تأخر، واضح؟ الشارع ما بين الاستعداد، ما بين الدوام، وإنما اكتفى بإلقاء الخطابات مطلقا اتكالا على إفادة أن الإطلاق كافي في بيان الاستمرار. نعم إذا أراد عدم الاستمرار يتصدى للبيان، فما يحتاج إلى التصدي للبيان بحسب ديدن الشارع ما فيه تقييد، أما ما كان فيه تأبيد ما يحتاج إلى أن يقول مؤبدا، يجعل الحكم مطلق ويفهم المسلمون أن هذا الحكم مؤبد.
ولذلك ينتفي حتى الشك
في الله. فإذا شككنا في بعض الموارد، في بعض الأحكام شككنا، فإن الشك في الحقيقة لن يكون شكا في المقتضي، لأن الحكم له بقاء، له دوام استمرار، لا بد أن سيكون الشك شك في الرافع مثلا. إذا تزوج شخص بامرأة فثبت حكم جواز النظر إليها، فإذا ماتت سيشك المكلف في بقاء جواز النظر، صحيح؟ ولكن الشك في بقاء جواز النظر ليس من جهة الشك في استعداد الحكم للبقاء في عمر الزمان، وإلا جواز النظر إلى الزوجة باق، وإنما الشك أن الموت رافع للجواز موجب للبينونة التي تقتضي عدم الجواز. واضح؟ فالشك سيكون شكا في وين؟ في الرافع، لا شكا في الاستعداد. وإلا الحكم له استعداد، ولهذا لولا الموت لكان الحكم باقٍ إلى الآخر، لو قدر الله أن هذا موجود إلى يوم القيامة، وهل المرأة موجود إلى يوم القيامة، هم يموتون، هم يستمر الحكم جواز النظر. إذا ليس الشك في الاستعداد، لأن البحث في الاستعداد كما بينا بأي لحاظ؟ بلحاظ عمود الزمان، لا بلحاظ حادث آخر. ما أحد يقول أن جواز النظر هل نسخ أو ما نسخ، إذا ما عندي شك في الاستعداد. عادة سيكون الشك شكا في الرافع. قال: وقد تفطن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع. خلينا نكمل شيخنا اول شيء، خلينا نشوف لا دفع يكون بعد لا يندفع. الشيخ بعد قال سيدي لا يندفع، ماذا قال؟ قال: ان التتبع والاستقراء يحكمان بان غالب الاحكام الشرعيه في غير ما ثبت له حد وقت ليس بآنية ولا محدودة إلى حد معين. 10 للهجرة، 15 للهجرة، زمان الإمام الجواد، زمان الغيبة، أحكامها مستمرة. وأن الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، فإن من تتبع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات ما هو؟ هو الاستمرار. ويظهر من الخارج، يعني التتبع الخارجي، أنه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي. ما لم تحرز أن الحكم انتهى أمده فالأصل فيه البقاء والاستعداد. وقد أشكل عليه الشيخ الأعظم بإشكالات ثلاثة. شوف إشكال يجر إشكال كلام. وين أصل بحثنا؟ أصل بحثنا الإشكالات على أصل مدعى. الشيخ نقض عليه مسألة الاستصحاب في أحكامنا وجاب جاي جواب، الآن بيقول الجواب اللي ذكر على النقض غير تام. أما أولاً فلأن النقض الذي ذكرناه ليس مختصاً بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي، أي ليس النقض مختص بموارد الشك في الرافع، بل قد يكون الشك من جهة المقتضي. ومثل الشيخ على ذلك، أي الشك في الاستعداد، الشك في المقتضي، بموارد ما لو حصل الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم، كتغير الماء النجس مثلا. لو فرضنا أن الماء سقطت فيه النجاسة فحصل التغير، وبعد ذلك زال التغير من قبل نفسه، مو بعلاج، مو بالتطهير، فشككنا هل أن النجاسة التي ثبتت حين تغير الماء وانفعاله ما زالت باقية بعد زوال التغير أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: الشك هنا شك في المقتضي، مو شك في الرافع، لأننا نشك في بقاء النجاسة لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحب، فسيكون الشك شكا في المقتضي وليس شكا في الرافع. نعم لو مثلنا وفرضنا في هذا المثال أننا شككنا في بقاء النجاسة من جهة الشك في أن هل هناك حب ظهر الماء أو لا فارتفعت النجاسة فسيكون الشك حينئذ في الرافع لأن الشك في حدوث عارض آخر مو تبدل أشياء في نفس الموضوع فعندي قضية متيقنة سابقا في مثالنا الماء المتغير نجس الآن صار الماء متغير ونحتمل أن التغير له دخالة فسيكون الشك في المقتضي مع أن صاحب القوانين يجري الاستصحاء في هذه الموارد وليس الشك شكا في رفع الحكم الشرعي وليس الشك شكا في الرافع وبعبارة أخرى لعلها أدق يظهر من صاحب القوانين أنه أراد أن يفر من المشكلة وحصر موارد الاستصحاب إذا شككنا في الرافع من دليل عقلي أو نقلي فقال الأحكام مستمرة إذا شككنا في رافع فحينئذ يجري الاستصحاب لأن الشك في الرافع مع أن هناك موارد يحصل الشك فيها في بقاء الحكم السابق وليس موارد الشك في الرافع من دليل عقلي أو نقلي بل مواردها الشك في المقتضي لتبدل ما يحتمل مدخليته والشيخ هم ما عبر بالمقتضي صح لأن هذا نبحث هذا شك في المقتضي هذا كلام الشيخ عبر أنه ما ذكره صاحب القوانين للفرار عن المشكلة إنما يتم إذا كان الشك شكا في الرافع من دليل عقلي أو نقلي أما إذا كان الشك ليس من هذه الجهة من جهة تبدل ما يحتمل مدخلية في بقاء الحكم فهل تجري الاستصحاب أنت يا سيد صاحب القوانين أو لا المفروض على كلامك لا تجري الاستصحاب ولكن هذا الكلام صار محل الاعتراض من قبل جمعه وهو أن سيد صاحب القوانين نقضتم عليه بأنه لا يصح إجراء الاستصحاب في الأحكام الشرعية من جهة عدم إحراز الاستعداد بلحاظ الزمان كان بحثنا تفتين كان كلامنا في وين أن الشريعة السابقة نريد استصحابها بأي لحظة استعدادات الزمان فحلكم المشكلة أن بلحاظ الزمان الأصل في الأحكام الشرعية هو أن تكون مستمرة إلا أن يأتي دليل عقلي أو نقلي يدل على الرافعية والمثال الذي ذكرتمه متغير ماء النجاسة هو لا يمنع من جريان الرزق لأنه هذا ليتشكل في الاستعداد بلحاظ الزمان وإنما شك بلحاظ حيثية أخرى وهذا ليس هو محل البحث إذا أردت أن تنقض على سيد القول صاحب الانقض على بمورد يجري الاستصحاب مع عدم الشك في الاستعداد بلحاظ أي زمان واضح وهذا الشك حينئذ الذي ذكرته ليس شكا بلحاظ الزمان فيكون هذا الاعتراض أجنبي عن كلام صاحب سيد القوانين أو صاحب القوانين هو سيد أو سيد كل سيد أنا أقول سيد؟
لا
الجيد أخو السيد والسيد أخو الجيد ولا يخفى ما فيه أما أولا فلأن موردا أين ما ذكره منقوض بالاستصحاب كذا لا يختص بما شك في رفع الرافعية في رفع الحكم الشرعي الكلي بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم كتغير الماء للنجاسة لحكم النجاسة. يعني الماء كان متغير زال التغير فتبدل بعض ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم. واضح المثال؟ كان الماء نجسا بسبب التغير، زال التغير من قبل نفسه، فإذا تبدل التغير إلى عدمه ونحتمل دخالته في بقاء الحكم أنت تجر الاستصحاب، وهذا ما يمانع من النجاسة، مو شف الاستعداد في هالمورد بلحاظ الزمان. الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني يقول الشيخ الأعظم بأنه عندما تقول أن الشك في المقام إذا شككنا في الاستعداد بلحاظ الزمان فإن الشك شك في الرافع والأصل عدم الرافع، هل هذا كلام صحيح صناعي أو غير صناعي؟ عندنا حكم شككنا في بقائه في عمود الزمان، قال صاحب القوم ما هو؟ الشك شك في الرافع، إما لدليل عقلي لأن الحكم بمقتضى إطلاقه يقتضي الاستمرار بحكم الاستقرار، إنما إذا شككنا في الرافع جت آية جت رواية عندنا عقل نجي إذا شككنا نجري الأصل عدم الرافع فنحكم ببقاء ما كان، هل هذا الكلام صناعي أو مو صناعي؟ يقول الشيخ الأعظم أن هذا الكلام غير صناعي. لما أشرنا إليه في جلسات سابقة وذكر الأمس أبيض ذكرته أن مواردنا من قبيل الشك في النسخ، وفيما فهو موارد الشك في النسخ هل الجاري فيها استصحاب عدم الرافع أو الجاري استصحاب عدم سعة التكليف؟ إذا فسرنا النسخ بالمعنى الصوري أو بالمعنى العرفي البدوي أنه يوجد عندنا حكم مطلق ثم بعد ذلك شككنا هل ورد دليل يقيد الدليل الأول بعموم يقيد الإطلاق أو العموم الإزماني أو لا، إذا شككنا في الدليل الرافع نستصحب عدم، هذا التحليل غير صحيح، لأننا إذا شككنا في استعداد الحكم إذا كان الشك في المقتضي بلحاظ الحكم فنحن نشك أن المولى أول الأمر هل جعل الحكم ممتدا إلى هذا الزمان أو غير ممتد، والأصل عدم سعة الحكم لا أن الشك في الحقيقة شك في رفع الحكم، بل الشك شك في أصل اقتضاء الحكم للسعة بلحاظ الزمان والأصل عدمه. فعندما يقول العلماء أن الشك في رفع الحكم الشرعي هذا بحسب ظاهر الأدلة بحسب النظر البدوي، وإلا بلحاظ عالم الجعل الشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في عدم السعة. ولهذا قال وأما ثانيا فلأن الشك وش قلت أنت في رفع الحكم، الشك في رفع الحكم جعل يعني صاحب القوانين جعل موارد الشك في مسألة الاستعداد في مسألة الناس مرجعها إلى الشك في الرافع، مع أن الصحيح أن الشك شك في أصل الاقتضاء وسعته والأصل عدم السعة. هذا لب الإشكال مال الشيخ. قال فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هذا التعبير بحسب ظاهر دليله، الظاهر في الاستمرار بنفسه أو بمعونة القرائن مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات، هذا التعبير تعبير على مستوى ظاهر الأدلة، لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام استعداده حتى في الناسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو التراخي. خب إذا كان الشك في الخيار شك في الاقتضاء بلا إشكال، حتى يعني بيبين أنه هالموارد اللي واضح شك في الاقتضاء، مسألة الخيار عند البوع بينا هذه موارد واضحة الشك في الاقتضاء، أيضا الشك في النسخ شك في الإقص مو شك في الرفع. ليش؟ والنسخ أيضا رفع صوري، رفع صوري هذا ظاهري، وحقيقة انتهاء استعداد الحكم، وإلا يلزم جهل المشرع كما ذكروا في باب الناس أن المولى يجعل الحكم واسع ثم يتبين له الضيق. إذا هذا النسخ نسخ شنو شيخنا؟ هذا الرافعية رافعية ظاهرية صورية كاشفة عن ضيق الجعل من أول الأمر. فإذا جاء الشارع جابنا في مقام الإثبات جاب دليل مطلق، هذا إطلاق صوري سموه لأجل الإغراض، وهذا الرفع رفع صوري ما في شيء مطلق كان ورفعه، بل من أول الأمر لا يوجد إلا شيء ضيق. قال والنسخ أيضا رفع صوري وحقيقة انتهاء استعداد الحكم، فالشك في بقاء الحكم يعني بلحظ أمر الزمان لا يكون إلا من جهة الشك في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده. عندكم بعد خلوق لو تعبتون كم وقت؟ 46.
هذا الحكم اللفظي ليس له استعداد لعذر المكلف، يعني المعذرية
المدار في جريان الاستصحابات المجار على الحكم المجعول، إذا جرى استصحاب عدم سعة الجعل خلاص ارتفع الحكم ببركة جريان استصحاب عدم سعة الجعل، ثبت العذر أو التنجيز على حسب الموارد. وأما ثالثا يأتي إن شاء الله أن في كلام هم في أن قلته، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يوم كل إشكالات على القوانين.